أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر. أنا ماركو منير، مقدم البودكاست سابقا من بدايته لحد الحلقة 72، والمشرف عليه وقت تولي صديقي أحمد الشاذلي تقديم البودكاست على مدار الخمس شهور اللي فاتت. ليه بداية الحلقة دي مختلفة عن بقية الحلقات، وليه أنا اللي بقدم الحلقة مش أحمد؟ الإجابة هي إن أحمد قرر عدم الاستمرار في إنكريس كشريك ليا في تأسيسها وكمقدم لبودكاست حياة أكتر. أنا عارف إن ده خبر مش حلو بالنسبة لك، لكن صدقني هو كمان خبر مش حلو ليا، وكمان توقيته كان صعب جدا. في الوقت اللي أنت بتسمعني فيه دلوقتي أنا موجود في مركز التدريب كبداية لفترة بأدي فيها الخدمة العسكرية مجند في الجيش المصري. وقبل سفري لمركز التدريب بأيام قليلة عرفت قرار أحمد بعدم الاستمرار في إنكريس بناء على رغبته الشخصية. بناء على كده توليت أنا للمرة التانية تقديم البودكاست. في الأيام القليلة دي من وقت معرفة القرار ما كانش عندي فرصة غير لتسجيل الرسالة اللي انت بتسمعها دلوقتي، فما عنديش أي حلقات جديدة أقدر أشاركك بيها غير حلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي هقدم فيها مناقشة الكتاب اللي انتم متعودين عليها واللي كنت سجلتها مع أحمد قبل دخول الجيش بفترة وقبل ما يقرر يسيب إنكريس. الفكرة اللي جت في بالي علشان أوفق ما بين تقديم حلقات البودكاست وغيابي على مدار الأسابيع الجاية في التجنيد هو أني أشارك مستمعي بودكاست حياة أكتر بعدد من الحلقات اللي قدمتها في بودكاست أفكار مش أصلية على مدار الشهرين اللي فاتوا. أفكار مش أصلية هو بودكاست كنت بقدمه بشكل فردي وأنتجته إنكريس برضو. هعيد نشر المقدمة دي مع كل حلقة من حلقات بودكاست أفكار مش أصلية اللي هنشرها هنا لحد ما أرجع من مركز التدريب بإذن الله. ما قدرتش أغير مقدمة الحلقات، فهتسمعني بقول أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست أفكار مش أصلية، لكن زي ما اتفقنا أنا نزلت الحلقات دي قبل كده في بودكاست أفكار مش أصلية وبعيد نشرها هنا للناس اللي لسه ما سمعوهاش. الفكرة كلها هي أني ما كانش عندي الوقت حتى لتغيير المقدمة وأني أعمل التعديلات المطلوبة. البودكاست اللي انت بتسمعه دلوقتي بودكاست حياة أكتر مستمر، وإنكريس كمان مستمرة رغم التحديات اللي بتقابلها دلوقتي. ما اقدرش اقول ان عندي خطة للمستقبل، لكن انا بفكر حاليا في خطة تساعدني على الاستمرار. اوعد كل المتحمسين للبودكاست باني هبذل اقصى جهدي علشان تنتظم الحلقات الشهور الجاية، وكمان اقدم حلقات متميزة وبتضيف ليكم اكتر واكتر. كلها ايام قليلة ان شاء الله وارجع من مركز التدريب، وساعتها هعلن عن تصوري للمسار اللي هتمشي عليه انكريس في الفترة الجاية. ودلوقتي هسيبك تستمتع بالحلقة.
Okay, I think this one is a very important question.
أعتقد إن السؤال ده مهم جدا. ده صوت جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم حاليا ومؤسس مجموعة شركات أمازون وأشهرها طبعا موقع amazon.com. وهنا جيف بيزوس بيقرأ واحد من الأسئلة الموجهة لي خلال All Hands Meeting، الاجتماع اللي بتنظمه شركة أمازون لجميع موظفينها مرتين في السنة. جنب كل الأنشطة اللي بتتم في الاجتماع ده، أنت كموظف في أمازون بتكون عندك الفرصة لتوجيه سؤال لجيف بيزوس بنفسه. طبعا هو مش بيجاوب على كل الأسئلة الموجهة لي، وغالبا بيسيب النسبة الأكبر منها للمديرين المسؤولين في شركته علشان يجاوبوا عليها، لكن السؤال ده بالتحديد جيف بيزوس قرر انه يجاوب عليه.
What does day two look like؟
ايه ملامح اليوم التاني؟
What does day two look like؟ I know the answer to this.
انا عارف إجابة السؤال ده.
Day two is stasis.
اليوم الثاني هو ركود.
Followed by irrelevance.
يلي انفصال.
Followed by excruciating, painful decline.
وبعدي انحدار شديد الألم.
Followed by death.
وبعدي الموت.
And that is why it is always day one.
علشان كده هو دايما اليوم الأول. على مدار أكتر من 20 سنة وبالتحديد من سنة 1997 وقت ما تم طرح أسهم شركة أمازون للاكتتاب العام، يعني أصبحت شركة أمازون مدرجة في البورصة الأمريكية وممكن أي شخص يشتري أسهم فيها. بالمناسبة دي جيف بيزوس أصدر أول خطاباته للمستثمرين وأصحاب الأسهم في شركته، التقليد اللي هو بيتبعه سنويا وبيعرض فيه التطورات الجديدة اللي بتتم في أمازون. في خطاب سنة 1997 جيف بيزوس اتكلم عن اليوم الأول، قال كده إن الوقت الحالي هو اليوم الأول للإنترنت، ولو اشتغلنا كويس هيكون اليوم الأول لأمازون. وطول السنين اللي فاتت بيفكر العاملين في أمازون باستمرار إن هدفهم هو الحفاظ على شباب وحيوية اليوم الأول. وممكن أخمن أن من كتر ما الموظفين في أمازون بيسمعوا شعار اليوم الأول، حد منهم فكر طب اليوم التاني شكله إيه؟ وزي ما سمعت من جيف بيزوس، اليوم التاني هو ركود يلي انفصال يلي انحدار شديد الألم وينتهي بالموت. إذا كان اليوم التاني هو ركود، فاليوم الأول حركة ونشاط، ولو كان اليوم التاني انحدار، فاليوم الأول نمو وتقدم وحماس. وإذا كانت نهاية اليوم التاني هي الموت، فاليوم الأول شباب على طول سمته الابتكار والإبداع. اليوم الأول هو رمز للمرحلة اللي بتتقدم فيها الشركة أو أي مؤسسة، المرحلة اللي بيسودها الابتكار والتطور المستمرين علشان تنمو الشركة. جيف بيزوس عايز يقول للموظفين في أمازون إن كأنهم لسه في اليوم الأول لبداية أمازون، لسه محتاجين يبتكروا ويطوروا علشان شركتهم تكبر ويحققوا النمو اللي بيحلموا بيه. برغم من كل السنين اللي فاتت هم لسه ما وصلوش، دايما في مساحة للنمو والتطوير، وعلشان يستمروا في التقدم وتحقيق النمو لازم يحافظوا على شباب وحيوية اليوم الأول، يدافعوا عنه ويتجنبوا الانحدار لليوم التاني. اليوم التاني هو اليوم اللي بتتوقف فيه عن النمو والتقدم لأنك اعتقدت أنك وصلت خلاص للقمة أو مش عايز تتقدم أصلا، وفي الحالة دي بيبدأ التراجع والتدهور في حياتك. أنا بشوف أن الكلام اللي بيقوله جيف بيزوس عن اليوم الأول واليوم التاني هو سليم بالنسبة لكل جوانب حياتنا المختلفة، مش مناسب بس لرائد أعمال بيبني شركته، لا أعتقد أنه مناسب لكل شخص عايز يحافظ على نمو والتقدم في حياته بشكل عام، وده اللي هحاول أوضحه ليك في الحلقة دي. أنا ماركو منير، وانت بتسمع دلوقتي حلقة جديدة من أفكار مش أصلية، البودكاست اللي بشاركك فيه بأفكار اتعلمتها من مصادر مختلفة وبقدمها لك علشان تساعدك تحقق التقدم في حياتك. في الحلقة دي هكلمك عن فلسفة جيف بيزوس لليوم الأول، وهقدم لك نصايح اتكلم عنها جيف بيزوس علشان تساعدك تدافع عن اليوم الأول في حياتك وتحقق النمو والتقدم المستمر. جيف بيزوس اتولد سنة 1964 في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، كان طالب شاطر جدا طول فترة دراسته في المدرسة والجامعة. سنة 1986 اتخرج من جامعة برينستون اللي درس فيها الهندسة الكيميائية والكمبيوتر ساينس، وبعد ما اتخرج اشتغل في أكتر من وظيفة، آخرها كانت وظيفة في شركة استثمار، واستقال منها سنة 1994 علشان يأسس موقع أمازون. فكرة أمازون جات له لما لاحظ المعدل الرهيب اللي بينمو بيه استخدام الإنترنت، عدد المستخدمين للإنترنت كان بيزيد وقتها بنسبة 2300%. هو ما شافش حاجة بتنمو بالرقم ده قبل كده، ففكر في المشروع اللي ممكن يساعده ينتهز الفرصة دي، والفكرة اللي جات له وقتها هي إنه يبيع كتب عن طريق الإنترنت، ودي كانت بداية موقع أمازون ببيع الكتب، وزادت المنتجات اللي بتتباع على الموقع مع الوقت لحد ما دلوقتي هتلاقي كل حاجة تقريبا بتتباع على أمازون. طبعا موقع amazon.com هو اشهر الشركات اللي بيمتلكها جيف بيزوس، لكنه بيمتلك شركات تانية، وكل واحدة من الشركات دي ليها حجم كبير في المجال بتاعها. شركات زي Amazon Web Services اكبر شركة على مستوى العالم بتقدم خدمات استضافة المواقع وتطبيقات الانترنت للشركات والمؤسسات، Blue Origin شركة ابحاث الفضاء اللي بيسعى من خلالها لعمل نقلة في قدرتنا على السفر للفضاء والحياة على كوكب تاني غير الارض، وكمان هو حاليا بيمتلك واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية الأمريكية وهي جريدة الواشنطن بوست. لما تشوف جيف بيزوس بيتكلم بيديلك انطباع عن ثقة كبيرة في النفس مع ثبات وهدوء، وخلال وقت قصير هتلاحظ أن عنده ضحكة مميزة جدا، بسببها إخواته ما كانوش بيروحوا مع السينما علشان حاسين بالإحراج من صوت ضحكته اللي أعلى من صوت الفيلم نفسه.
I've had this laugh all my life. I have no idea where it came from. There was a period where my brother and sister wouldn't go see a movie with me. It was too embarrassing.
لما سألوا تشارلي مانجر المستثمر الكبير ورفيق الطريق لوارن بافيت ايه رأيك في جيف بيزوس، كانت اجابته هي ان عمره ما يراهن ضد جيف بيزوس. واعتقد السبب في ده، وهنا انا بقول وجهة نظري مش كلام تشارلي مانجر، هو قدرة جيف بيزوس على تحديد رؤية بعيدة المدى والبناء على اسس ومبادئ ثابتة بتساعده في تحقيق النمو والتقدم في كل مشروعاته، والمبادئ دي واضحة في فلسفته لليوم الأول. اليوم الأول بالنسبة لجيف بيزوس هو أكتر من مجرد شعار، لكن هو بيعبر عن فلسفته للحياة وإدارة شركته. في مقر أمازون هتلاقي كل مبنى موجود ليه اسم معين، في مبنى مثلا اسمه بيك فوت، في مبنى تاني اسمه دوسون، وكل اسم من الأسماء دي وراه قصة معينة. المبنى القديم اللي كان بيضم مكتب جيف بيزوس في مقر أمازون كان اسمه داي 1، أو اليوم الأول. ولما نقل جيف بيزوس مكتبه لمبنى تاني أخذ معاه الاسم، فالمبنى الجديد اللي بيضم مكتبه دلوقتي اسمه اليوم الأول. في خطاب سنة 2016 جيف بيزوس بيقدم لنا نصايح علشان تتجنب اليوم التاني في حياتك وتحافظ على حيوية اليوم الأول، تستمر في النمو والتقدم. النصايح دي هخصص لها حلقة النهاردة وحلقة الأسبوع الجاي كمان. النصايح موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، لكن أنا شايف إنها هتساعدك تحقق التقدم في حياتك بشكل عام، سواء في شغلك أو في جوانب تانية من حياتك. النصيحة الأولى: اهتمام حقيقي بالعميل. في أكتر من مركز ممكن تدور حواليه استراتيجية الشركة والطريقة في إدارتها. الشركة ممكن تبقى متمركزة حوالين العميل أو المنتج أو المنافس أو حاجات تانية غير كده. على سبيل المثال، شركة زي أبل متمركزة حوالين المنتجات بتاعتها، بتسعى لأنها تقدم أفضل منتج بتصميم أنيق والتكنولوجيا الأكثر تطورا. مش مهم سعر المنتج ده هيبقى قد إيه، مش مهم المنافس بيبيع بكام، مش مهم المنتج ده متوافق مع المنتجات التانية اللي بيستخدمها العميل بتاعنا ولا لأ. أبل بتقدم منتج بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، والعلامة التجارية بتاعتها أصبحت مرتبطة بالمنتجات دي، والناس هم اللي بيروحوا لها، بيوفقوا أوضاعهم علشان يشتروا ويستخدموا المنتجات بتاعت أبل، مش العكس. مش أبل هي اللي بتحاول تخلي المنتجات بتاعتها مناسبة للناس. على العكس، شركة زي أمازون متمركزة حوالين العميل بتاعها، بتسعى لتقديم أفضل خدمة للعميل من أرخص أسعار والكم الهائل والمتنوع للمنتجات اللي ممكن تختار ما بينها والسرعة في توصيل المنتجات دي لحد بيتك. والاهتمام بالعميل هو أساس تقدم أمازون.
There's one reason we have done better than most of our peers in the internet space. It is because we have focused like a laser on customer experience, and that really does matter.
لو كان في سبب وحيد لتفوقنا عن بقية شركات الانترنت، فهو اننا ركزنا زي الليزر على تجربة العملاء بتوعنا، وده مهم جدا. عايز اوضح نقطة مهمة، وهي ان مفيش طريقة افضل من التانية. الاختيار بيختلف من صناعة للتانية ومن شركة للتانية.
I like the customer obsession model.
انا بحب نموذج الاهتمام بالعميل.
I think it's the right one. I think it's better than product obsession even. I think product obsession is not bad. But I think customer obsession gets you there in a healthier way.
أعتقد إن ده النموذج الصحيح، وأعتقد حتى إنه أفضل من نموذج الاهتمام بالمنتج. الاهتمام بالمنتج مش وحش، لكن أعتقد إن الاهتمام بالعميل هيوصلك لنفس المكان بطريقة أفضل.
So that's one of the principles, one of the approaches that we take in every single thing that we do.
وده واحد من المبادئ والمنهج اللي بنعتمد عليه في كل حاجة بنعملها. ده كان كلام جيف بيزوس. لكن السؤال المهم والمرتبط بموضوع الحلقة هو: ليه جيف بيزوس اختار ان شركته تكون متمركزة حوالين العميل؟ الإجابة متعلقة باليوم الأول.
Customers are always dissatisfied, even when they don't know it, even when they think they're happy, they actually do want a better way, and they just don't know yet what that should be.
العملاء دايما غير راضين، حتى لو هم مش عارفين كده، حتى لو هم فاكرين انهم مبسوطين، هم في الواقع بيبقوا عايزين مستوى أفضل، ولسه ما يعرفوش الأفضل ده المفروض يبقى عامل إزاي.
And that's why I always warn people, customer obsession is not just listening to customers. Customer obsession is also inventing on their behalf, because it's not their job to invent for themselves.
وعلشان كده دايما بحذر الناس، الاهتمام بالعميل مش معناه الاستماع للعميل فقط. الاهتمام بالعميل هو كمان الابتكار بالنيابة عن العملاء، لأن مش دورهم إنهم يبتكروا لنفسهم. العملاء بطبيعتهم البشرية زينا كلنا عندهم رغبة مستمرة في المزيد. لو انت بتوصل المنتجات بسرعة هم عايزينها أسرع، لو انت عندك 1000 منتج يختاروا منه هم عايزين 10,000. فالسمة الأولى اللي بتميز العملاء هي انهم باستمرار عايزين الأفضل، حتى وهم بيقولوا كلام كويس عن الشركة وسعدة بمستوى الخدمة اللي هي بتقدمه، لكن في أعماقهم هم عايزين دايما الأفضل ومش مكتفين بالمستوى ده من الخدمة، جواهم عدم رضا حتى لو هم مش واعيين ليه. السمة التانية اللي بتميز العملاء هي انهم مش عارفين هم عايزين ايه، ودي اللي بتخلي التمركز حوالين العملاء ممتع جدا. الفكرة دي اتكلم عنها مالكوم جلادويل الصحفي الكندي الشهير في خطبة ليه على منصة تيد. التوك ده كان عنوانه كده: الاختيار، السعادة، وصوص المكرونة الاسباجيتي. من خلال الخطبة دي مالكوم جلادويل بيحكي قصة هوارد موسكويتس، وهو استشاري كلفته شركة أمريكية بتنتج صوص المكرونة الاسباجيتي انه يساعدها تلاقي الوصفة المناسبة للصوص اللي يعجب الناس، وتقدر الشركة تستحوذ بيه على مبيعات صوص المكرونة من المنافسين ليها. علشان يلاقي الوصفة الأنسب للصوص اللي الناس هتحبه، قرر هوارد موسكويتس انه هيعمل عشرات الأنواع من الصوص بنسب مختلفة من المكونات وإضافات متنوعة، وابتدى يجمع عدد كبير من الناس ويخلي كل واحد منهم يدوق 10 أنواع مختلفة من الصوص ويقيم طعم كل واحد فيهم وأنهي أكتر واحد عجبه. النتائج اللي خرج بيها من تجارب التذوق دي وصلته لأن الصوص الأنسب للشريحة الأكبر من الناس مش موجود أصلا في السوق، يعني الصوص اللي بيعجب الناس مفيش أي شركة أنتجته لحد وقتها. الشركات ما قدرتش توصل للصوص ده، والنتيجة اللي وصلها هوارد موسكويتس لأنهم كانوا بيبدأوا من أساس خاطئ. علشان يعرفوا الناس عايزين ايه كانوا بيسألوهم من خلال فوكس جروبس او مجموعات لاستطلاع اراء المستهلكين ايه مواصفات الصوص المفضل ليكم، والاجابات اللي الناس كانوا بيقولوها بعيدة تماما عن اللي هم فعلا عايزينه واللي عرفوه واصبحوا عايين ليه لما دقوا الصوص في تجربة هوارد موسكويتس. مالكوم جلادويل بيوصل من خلال الخطبة بتاعته ان اسوأ طريقة تعرف بيها العملاء عايزين ايه هي انك تسألهم السؤال ده بشكل مباشر، ببساطة لان العملاء ما يعرفوش هم عايزين ايه. وهو ده اللي بيأكد عليه جيف بيزوس. خدمات كتير بتقدمها أمازون، أشهرها أمازون برايم، الخدمة اللي بتتيح توصيل الطلبات للعملاء بسرعة أكبر. في بعض المناطق لو أنت مشترك في أمازون برايم واشتريت منتج، الطلب بتاعك ممكن يوصلك في نفس اليوم ومجانا. كمان الخدمة بتتيح لك الاستمتاع بمزايا تانية زي برايم فيديو، الأفلام والمسلسلات اللي بتنتجها أمازون، وغيرها مزايا تانية كتير ممكن لو أنت دخلت على موقع أمازون تتعرف عليها بالتفصيل. عضوية أمازون برايم الناس ما طلبتهاش، الناس كانوا مبسوطين وراضين عن أمازون قبل الخدمة دي، لكن لما ظهرت الخدمة اتحول لحد دلوقتي أكتر من 100 مليون عميل للاشتراك فيها. هنري فورد رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة فورد لصناعة السيارات ليه مقولة شهيرة بيقول فيها أنه لو كان سأل الناس عايزين إيه كتطور في وسيلة انتقالهم كانوا قالوا له عايزين خيول أسرع. ده لأن وسيلة الانتقال السائدة في الوقت ده هي العربيات اللي بيجرها الخيل، والناس ما كانوش مدركين ان في حاجة اسمها العربية ممكن تخلي حياتهم اسهل بكتير، لكن اول ما شافوها اكتشفوا ان هو ده التطور اللي نفسهم فيه. التمركز حوالين العملاء بتوعك هيساعدك تطور من الخدمة اللي انت بتقدمها باستمرار علشان تكون على قدر متطلباتهم وعدم رضاهم. والغموض المحيط بالتطور اللي العملاء نفسهم فيه بيخلي خدمة العملاء واستكشاف احتياجاتهم مهمة صعبة بتزقك لقدام باستمرار وفيها كمان متعة كبيرة. لو رحت بالفكرة دي لأبعد من كده هتلاقي إنها حقيقية بالنسبة للإنسان كمان في جوانب حياته المختلفة، مش مناسبة بس للشركات أو لمجال العمل. خليني أوضح لك إزاي. في الجانب المهني من حياتنا ممكن نفرق ما بين نوعين من الأشخاص، الشخص اللي بيقوم بعمل إبداعي والشخص اللي بيقدم خدمة للناس. في حوار سابق ليا مع الأستاذ خالد الخميسي الكاتب المصري المعروف ومؤلف كتاب تاكسي حواديت المشاوير، واحد من أشهر الكتب اللي صدرت في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة واللي ترجم لأكثر من 20 لغة. خلال الحوار سألت الأستاذ خالد، هو حضرتك بتكتب لمين؟
الكاتب بيكتب فقط لنفسه. أنا بكتب في الآخر عشان أرضي ذوقي، أنا كخالد الخميسي، إنما كمان أنا ككاتب أيا كان، لأنه ده المعيار الوحيد اللي أنا أقدر أحكم اللي أنا كتبته ده جيد ولا مش جيد، أبعته للنشر ولا لأ. لازم يبقى فيه في الاخر معيار هو ذوقي انا ككاتب ان اللي كتبته ده مرضي.
زي ما هو واضح من كلام الاستاذ خالد الخميسي ان الجمهور اللي هو بيستهدفه او اللي بيكتب علشانه هو نفسه، بيكتب الحاجه اللي هو راضي عنها، الحاجه اللي على ذوقه، ومش في باله خالص دلوقتي مبيعات الكتاب هتبقى عامله ازاي. والنصيحه دي ليها سبب، السبب ده اتكلم عنه الاستاذ خالد برضو.
يعني انا من سنتين انتهيت من روايه قعدت اكتب فيها لمده سنتين، بعد ما انتهيت منها أنا قريتها اكتشفت أنها لا ترضي ذوقي فرميتها في الزبالة. هل لو نشرت هذه الرواية كان لقيت قارئ يعجب بيها؟ أنا رأيي 100% كان هلاقي قارئ يعجب بالرواية دي، بس القارئ ده ذوقه مش زي ذوقي. على الرغم من كده أنا ما اديتهالوش القارئ ده، لأنه في الآخر ذوقي هو المعيار، ذوقي أنا ككاتب هو المعيار. أي كاتب بيكتب عشان يرضي ذوقه هو، إنما من أجل أن يقرأ، بس مين اللي يقرأ مش معروف.
لو انت بتقدم اي عمل ابداعي بتقدم للناس افكارك وارائك، هنا ما ينفعش نقول عنك صانع محتوى او بتقدم خدمة للناس، انت بتقدم للناس جزء منك. الشخص اللي بيقدم لنا عمل ابداعي سواء لوحة فنية، قصيدة شعر، او حتى فيديو بيغني فيه على يوتيوب، الشخص ده بيقدم جزء منه، بيعبر عن مشاعره او مشاعر حد تاني لمسته واصبحت جزء منه في الوقت ده. والناس اللي بيتابعوا الشخص المبدع ده بيتابعوه لان ارائه بتعجبهم أو بيحبوا ذوقه في الموسيقى أو الأدب أو أي شكل تاني من أشكال الفنون والعمل الإبداعي. في الحالة دي أنت مش بتقدم اللي يعجب الجمهور، أنت بتقدم اللي يعجبك أنت، أنت بتقدم الحاجة اللي تناسب ذوقك. ولما بتستمر مع الوقت الناس بتفهم خلاص ذوقك عامل إزاي، ولو يناسبهم هيتابعوك أو هيبقوا من جمهورك، أو لو مش مناسب ليهم هيبعدوا عنك وعمرهم ما كانوا هيبقوا من الجمهور بتاعك. لو أنت بتقدم للناس جزء منك فجمهورك الوحيد هو أنت، فكل اللي أنت بتقدمه بتسعى أنك ترضي ذوقك، تشبع الرغبة اللي جواك وتلمس الناس اللي مستعدين يسمعوك ويناسبهم الفن اللي أنت بتقدمه. ما ينفعش العكس يحصل، أن الجمهور يبقى هو المتحكم، لأن لو أنت حاولت تقدم شكل معين بيعجب الجمهور ومش بيناسب ذوقك، أنت كده بتخسر نفسك، لأن أنت عارف من جواك أن مش ده اللي أنت عايزه، ومش هيكون عندك الشغف الكافي أنك تطور وتبدأ أكتر، لأن ده أصلا مش ذوقك، وساعتها هيبدأ اليوم التاني في حياتك. هنا في نقطة مهمة، أنك تبدأ علشان ترضي ذوقك فقط مش كفاية علشان تضمن النمو والتقدم. طالما ذوقك هو اللي بيحركك في اتجاه التقدم، يبقى لازم تكون حريص على الارتقاء بيه باستمرار، لازم تطور من ذوقك باستمرار علشان تضمن ان هو سابقك وبيدفعك لقدام. لكن مش في كل الحالات انت مفروض تقدم بس اللي يناسبك او اللي يرضي ذوقك. اعتقد لو جيف بيزوس اختار انه يبيع على امازون الكتب اللي تناسبه بس ومنع اي كتب تانية، على الاقل هقول على التصرف ده انه تصرف غريب. مش دوره انه يختار للناس تقرأ ايه وما تقراش ايه، هو بيقدم خدمة معينة من خلال موقعه، وهي أكبر مجموعة من الكتب المتنوعة بأقل سعر ممكن وتوصلك لحد المكان اللي انت فيه خلال أسرع وقت. هو ده اللي بيحلم بيه أي قارئ على مستوى العالم. وبالتالي جيف بيزوس عنده استراتيجية واضحة، وهي التمركز حوالين العميل بتاعه اللي هو عارفه كويس وبيقدر يقدم له الخدمة المطلوبة بأعلى جودة ممكنة وأقل سعر. لو انت بتقدم خدمة للناس، سواء كنت طبيب، مهندس، أو أيا كانت وظيفتك، انت محتاج تكون محدد العميل بتاعك كويس جدا، عارف ايه اللي هو بيحبه وايه اللي مش بيحبه، وتقدم افضل ما عندك علشان تخدم العميل ده. وما تنساش ان العميل مش دايما بيبقى واعي رغباته، فانت محتاج تشغل بالك بالتفكير في التطورات الممكنة في الخدمة من غير ما العميل يطلبها وتفاجئه بالتطور اللي انت عملته. الفكرة دي واضحة جدا في الشغل، لكن في العلاقات بتاعتنا سواء كانت العلاقات الأسرية او علاقات العمل كمان، انت محتاج تحدد العميل بتاعك وتسعى لإرضائه بافضل شكل ممكن. دكتور كلايتون كريستنسن، أستاذ الإدارة بجامعة هارفارد، ليه كتاب شهير اسمه How Will You Measure Your Life؟ أو إزاي هتقيس حياتك؟ في الكتاب ده هو بيحاول تطبيق عدد من النظريات المرتبطة بالإدارة أو البزنس على جوانب تانية من الحياة، وبالتحديد العلاقات الأسرية. وواحدة من النظريات اللي بيتكلم عنها في الكتاب هي نظرية الوظيفة المطلوب القيام بها. والسؤال اللي انت محتاج تجاوبه علشان تطبق النظرية دي هو، يا ترى الشخص اللي أنا بتعامل معاه معيني ليه في الوظيفة دي؟ الشخص اللي أنت بتتعامل معاه هو الجمهور المستهدف اللي بيتكلم عنه جيف بيزوس، وفي جانب الأسرة الشخص ده ممكن يكون زوجتك أو زوجك أو والدك ووالدتك. يبقى السؤال المهم هنا هو، الشخص ده معيني ليه عنده؟ زوجي أو زوجتي معيناني ليه زوج ليها؟ بعض الناس ممكن تعترض على الطريقة دي في التفكير وتقول ان العلاقات الأسرية او العلاقات الإنسانية بعيدة عن البزنس وإدارة الشركات، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. لكن الحقيقة هي ان على الأقل في الجانب ده، جانب الاحتياج والوظيفة اللي شريكك في العلاقة معينك علشانها، العلاقات الأسرية والبزنس متشابهين جدا. وده اللي بيأكد عليه دكتور كلايتون كريستنسن، ان زوجتك اتجوزتك علشان هي بتحبك، ده في حد ذاته احتياج، هي محتاجة للحب والحب غير المشروط، وعلشان تضمنوا انتوا الاثنين انكم بتحققوا النمو والتقدم ومستمتعين طول الوقت بعلاقتكم ببعض، انت محتاج تستمر في تقديم الحب ليها، وهي كذلك محتاجة تستمر في تقديم الحب ليك. ده بديهي ممكن نعرفه بالمنطق والتفكير، لكن المشاكل بتيجي لما تفترض انها محتاجة تعبر لها عن الحب بشكل معين ومش هي دي الطريقة المناسبة ليها، ولان مش هي دي الطريقة المناسبة ليها فمش بتلاقي منها رد الفعل اللي انت منتظره، ومن هنا تبدأ المشاكل في الظهور. هي بالظبط زي الشركة اللي افترضت ان العملاء بتوعها محتاجين منتج معين واشتغلت على تجهيز المنتج ده، واول ما اعلنت عنه ونزل السوق اكتشفت ان محدش بيشتريه. العيب هنا مش في المنتج، المشكلة في الفرض الخاطئ اللي اتبنى على اساسه المنتج. دكتور جاري تشابمان، مؤلف كتاب لغات الحب الخمس، واحد من اهم الكتب اللي بتتكلم عن العلاقات العاطفية واللي اتباع منه اكتر من 11 مليون نسخة على مستوى العالم، في الكتاب ده بيتكلم عن خمس لغات للحب: الهدايا، الوقت الخاص، التلامس الجسدي، أعمال الخدمة، وكلمات التقدير. لو أنت طريقتك في التعبير عن الحب هي أنك تقدم هدية لحبيبتك، ولغة الحب بالنسبة لها واللي هي بتفضلها هي كلمات التقدير، فهي مش هتكون مبسوطة بالهدية اللي أنت اشتريتها لها زي ما أنت مفترض، ولما تلاقي أنها مش مبسوطة زي ما أنت كنت متوقع هتبتدي تحس أن جهودك بتضيع على الفاضي، وده ملوش أي سبب غير أنك بنتها على افتراض خاطئ. ولأنك مش فاهم ده هتفتكر إن في حاجة مضايقاها منك أو إنها مش بتحبك زي الأول، وتبدأ تبني على الافتراضات الخاطئة دي لحد ما تتوجد مشكلة ما بينك وبينها من لا شيء. الطريقة الأكفأ في التعامل مع الشخص اللي انت بتحبه هي التواصل معاه. اسأله ايه الوظيفة اللي انت تحب اني اقوم بيها ناحيتك، وايه اللغة اللي تحب اني اقدم لك بيها الاحتياج اللي عندك ناحيتي. بالتواصل الفعال والشغف المستمر علشان تجرب وتبدع طرق جديدة في تقديم الخدمة اللي شريكك بيتمناها، هتقدروا تحققوا النمو والتقدم في علاقتكم مع بعض. النصيحة التانية، تبنى الاتجاهات الخارجية او embrace external trends. علشان تضمن النمو والتقدم وبالتحديد في الجانب المهني من حياتك، انت محتاج يكون في اتفاق ما بين الاتجاه اللي انت ماشي فيه واتجاه التطور او زي ما بنقول المستقبل في مجال تخصصك. لما بتتبنى الاتجاهات الجديدة اللي ليها المستقبل في مجال تخصصك، بيبقى عندك افضلية عن الناس اللي في نفس المجال بتاعك وتأخروا في انهم يتبنوا التطور الجديد ده. مالكوم جلادويل، مرة تانية الصحفي الكندي الشهير، واعتقد انك لو بتتابع حلقات البودكاست من البداية هتعرف قد ايه انا معجب بمالكوم جلادويل. لما جه مالكوم جلادويل يدرس قصص اكتر الشخصيات المتميزة على مستوى العالم، اشخاص زي بيل جيتس وستيف جوبز، وقدم الدراسة دي بشكل متميز وممتع جدا في كتابه Outliers، لقى ان في حاجة مشتركة ما بين كل الشخصيات الناجحين دول، كلهم كانوا واقفين في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. في الوقت اللي انتشر فيه الكمبيوتر واصبح فيه احتياج للمبرمجين، كان بيل جيتس خبير في البرمجة، قضى الاف الساعات من البرمجة في سن صغير جدا، فده اداله افضلية كبيرة عن بقية زملائه اللي في سنه وما عندهمش الخبرة الطويلة في البرمجة دي. بيل جيتس اتعلم البرمجة وابتدى ان هو يمارسها لمدة ساعات طويلة كل يوم من وهو في سنة تانية اعدادي في المدرسة. من حظه ان كان متوفر له في المدرسة بتاعته كمبيوتر في وقت الكمبيوتر ما كانش منتشر خالص في اي مكان على مستوى العالم. الاكيد ان مش كل الناس اللي اتكلم عنهم مالكوم جلادويل كانوا واعيين انهم بيبنوا في الاتجاه الموافق للتطورات في المستقبل، بعضهم ما كانش واعي لده، لكن في حاجتين مشتركين ما بينهم في النقطة دي بالتحديد، وهما نصيحتين من جيف بيزوس. اختار التخصص اللي عندك شغف ليه. الفكرة هنا مش انك تلحق الاتجاهات الجديدة في سوق العمل وانت ما عندكش شغف ليها، بالعكس دور على الحاجة اللي عندك شغف ليها علشان هي دي اللي هتقدر تستمر فيها مهما طال الوقت او قابلت تحديات وعقبات في طريقك. فالفكرة مش انك تتبنى الاتجاهات الجديدة في العموم، يعني مثلا المستقبل دلوقتي لمجال زي البرمجة، بس لو انت ما عندكش الشغف للشغل في البرمجة مش هتقدر انك تتقدم فيها وتطور من مهاراتك. اتبنى الاتجاهات والتطورات الجديدة في المجال اللي عندك شغف ليه، فالشغف هنا هو الأساس، وده مشترك ما بين الأشخاص المتميزين على مستوى العالم واللي بيطوروا من نفسهم باستمرار، هم عندهم شغف للمجال اللي بيشتغلوا فيه. علشان تضمن انك بتنمو وبتتقدم في المجال اللي انت بتشتغل فيه، انت محتاج للتجربة والاختبار المستمرين. الاختبار والتجربة هم رفاقك في طريق التقدم والنمو. الفشل مرات ومرات والتعلم من الأخطاء اللي انت ارتكبتها وتصميم اختبارات جديدة علشان تساعدك تتعلم أكتر وتلاقي في النهاية الوسيلة اللي هتساعدك تتقدم وتبتكر وتبدع. الموضوع ده هتكلم عنه بتفصيل أكبر في الجزء الثاني من نصايح جيف بيزوس اللي هقدمها في حلقة الثلاث المقبل إن شاء الله. لكن الغرض من الكلام ده هنا هو إن لو ما عندكش شغف للحاجة اللي بتشتغل فيها مش هتقدر تعمل التجارب والاختبارات اللي هتساعدك تتقدم، هتيأس بسرعة مع أول عقبة تقابلها في مشوارك. حتى الشغف نفسه رغم كل النصايح والدراسات العلمية اللي اتعملت عن الموضوع ده، ما زالت النصيحة الأغلى والأكثر فعالية هي التجربة. جرب بنفسك، ابدأ من المكان اللي انت فيه دلوقتي وشوف ايه هي ميولك، ايه الحاجة اللي تحب تبدأ تشتغل من عندها، او الحاجة المتاحة قصادك دلوقتي لو مش قادر تحدد ميول معينة، ومن هنا جرب وقيم تجربتك دي. حاسس ان قلبك بيميل للشغل ده ولا لا؟ متحمس انك تكمل فيه وتعرف وتتعلم اكتر ولا لا؟ لو مش ده الشغل اللي حابب تكمل فيه سيبه وجرب في حاجة تانية مع أول فرصة مناسبة، لكن اشتغل في الحاجة اللي عندك شغف ليها وامشي ورا قلبك مش عقلك.
Never chase the hot thing, whatever it is. That's like trying to catch the wave and you'll never catch it. You need to position yourself and wait for the wave.
ما تجريش ورا الحاجات الساخنة المنتشرة دلوقتي أو اللي الناس تتكلم عنها كتير، ده كأنك عايز تمسك الموجة وعمرك ما هتقدر تمسكها. انت محتاج تتواجد في المكان المناسب وتستنى الموجة.
And the way you do that is you pick something you're passionate about. So that's the number one piece of advice that I give to somebody who wants to start a company or start a new endeavor inside of a bigger company.
والطريقة اللي تحقق بيها ده هي انك تختار حاجة عندك شغف ليها. دي النصيحة الأولى اللي أوجهها لأي شخص عايز يبدأ شركته أو عايز يبدأ اتجاه جديد في شركة كبيرة.
Make sure it's something you're interested in, something you're passionate about.
اتأكد إنها حاجة مهمة بالنسبة لك وعندك شغف ليها. النقطة التانية اللي هتساعدك تكون موجود في المكان المناسب وفي الوقت المناسب عشان تنتهز الفرص اللي بتجيلك هي اسأل نفسك إيه اللي مش هيتغير بعد 10 سنين من النهاردة.
I very frequently get the question, what's going to change in the next 10 years? And that is an interesting question. It's a very common one.
الناس بتسألني باستمرار إيه الحاجات اللي هتتغير خلال 10 سنين الجايين؟ ده سؤال مهم ومثير للانتباه.
I almost never get the question, what's not going to change in the next 10 years? And I submit to you that that second question is actually the more important of the two. Because you can build a business strategy around the things that are stable in time.
لكن محدش ابدا بيسالني ايه الحاجات اللي مش هتتغير بعد 10 سنين والسؤال الثاني هو الاهم لانك تقدر تبني استراتيجيه عمل على الحاجات الثابته مع الزمن زي ما اتفقنا انك علشان تضمن النمو والتقدم انت محتاج تمشي في مسار متوافق مع مسار تطور الحياه بشكل عام لكن في حاجات مش بتتغير مع الوقت هي سليمه النهارده وسليمه كمان بعد 10 سنين
In our retail business, we know that customers want low prices. And I know that's going to be true 10 years from now. They want fast delivery. They want vast selection. It's impossible to imagine a future 10 years from now where a customer comes up to me and says, Jeff, I love Amazon. I just wish the prices were a little higher. You know how you, I love Amazon. I just wish you delivered a little more slowly. Impossible.
في شغلنا احنا عارفين ان الناس عايزين اسعار رخيصة. واحنا عارفين ان ده هيكون صحيح بعد 10 سنين من دلوقتي. هم عايزين توصيل سريع وعايزين اختيارات متعددة. من المستحيل اتخيل في المستقبل عميل يجي يقول لي جيف انا بحب امازون لكن كنت اتمنى الاسعار تكون اعلى. انا بحب امازون لكن اتمنى لو توصلوا الطلبات ابطأ من كده. مستحيل.
And so the effort that we put into those things we know the energy we put into it today will still be paying dividends for our customers 10 years from now. And so those, when you have something that you know is true, even over the long term, you can afford to put a lot of energy into it.
فالمجهود اللي بنبذله في الحاجات دي عارفين ان الطاقة اللي بنبذلها في الحاجات دي هتحقق لنا العائد المطلوب بعد 10 سنين من دلوقتي. لما يكون عندك حاجة عارف انها حقيقية على المدى البعيد تقدر تستثمر فيها طاقة كبيرة. في نقاش واسع بيدور الأيام دي عن الذكاء الاصطناعي والوظائف اللي ممكن يحل فيها مكان الإنسان لو أنت مثلا بتشتغل في قيادة السيارات فبنسبة كبيرة الذكاء الاصطناعي هيحل محلك في الوظيفة دي وهيقوم بيها بمستوى كفاءة أعلى منك إذن لو قيادة السيارات هي المهارة اللي أنت بتبني عليها مستقبلك المهني فأنت في خطر كبير جدا دور على المهارات الأهم لشغلك واللي أنت متأكد إن هيفضل فيه احتياج كبير ليها خلال السنين الجاية إيه هو أساس شغلتك؟ المهارات اللي بتقوم عليها لو انت كثفت جهودك على انك تبقى متميز في المهارات دي هتضمن ان يبقى لك مكان مهما حصل تغيير في المستقبل لان الاسس اللي بيقوم عليها الشغل مش بتتغير لكن التكنولوجيا فقط هي اللي بتتغير او طريقة اداء الوظيفة دور على الحاجات الواضحة اللي احتمالية استمرارها في المستقبل كبيرة وابدأ في تنمية المهارات دي وتطويرها ازرع البذرة بتاعتها وارويها يوم ورا يوم وهتلاقي انها بتساعدك وتخليك جاهز للفرصة لما يحين وقتها هتلاقي نفسك واقف في المكان المناسب وفي الوقت المناسب لو اشتغلت بشغف في المجال اللي بتحبه وعندك حماس للتجربة والتطوير فيها باستمرار وكمان بنيت على الأسس اللي مش هتتغير خلال السنين الجاية وبقيت متميز جدا فيها بالشكل ده هتبقى متواجد باستمرار في الوقت والمكان المناسبين وتقدر تنتهز الفرص الجديدة اللي بتظهر في مجال شغلك لأنك باستمرار الأكثر جاهزية ولما تكون متمركز حوالين العميل المناسب ليك ومهتم جدا بتقديم أعلى مستوى من الخدمة ليه هتلاقي إن عندك الدافع الكافي للتطوير في اتجاه النمو والتقدم وتقدر تدافع عن اليوم الأول ضد الركود والانحدار دي الحلقة الأولى من حلقتين بخصصهم للكلام عن فلسفة اليوم الأول اللي بيتكلم عنها جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مهم جدا يكون عندك الفكر والفلسفة اللي تتصرف على أساسها علشان تضمن النمو والتقدم المستمرين في حياتك لكن الفكر ده بدون تنفيذ يبقى ملهوش قيمة علشان تنفذ فكرتك وتاخد خطوات ثابتة في طريق التقدم انت محتاج تاخد قرارات لها جودة عالية وتقدر انك تختبر وتتعلم بسرعة بس ده هنتكلم عنه في حلقة الأسبوع الجاي ان شاء الله في ختام الحلقة عايز أشكر حسام ربيع على تقييمه للبودكاست على آيتيونز. أشكرك جدا يا حسام على كلامك الرائع وتشجيعك لنا. حسام قيم البودكاست بخمس نجوم، لكن أنت تقدر تكتب التقييم اللي أنت شايفه مناسب. تقييمك لنا بيساعدنا على الانتشار لعدد أكبر من المستمعين. معادنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله مع الجزء الثاني من رحلتنا مع جيف بيزوس للحفاظ على النمو والتقدم في حياتنا.